الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا في استثناءات قاعدة اقتضاء النهي عن العبادة أو المعاملة الفساد، قلنا إذا كان النهي عن العبادة أو عن المعاملة إرشاديا إرشاد وليس تكليفيا فهذا لا يدل على هذا يدل على الفساد قطعا، إرشادي إلى أن المعاملة فيها مانع من الصحة، العبادة فيها مانع أو يوجد شرط لم تأتي به، فالنهي إرشادي إلى الشرطية والمانعية، هذا استثناء منقطع، لأن كلامنا كان في النهي التكليفي التحريمي عن العبادة هل يدل على الفساد أو لا، أو عن المعاملة التكليفي، أما هذا نهي إرشادي فهو استثناء منقطع. من خلصنا هذا الاستثناء وقلنا بعد عندنا ثلاث استثناءات، اجينا الى بحث مهم لم يطرح الا من السيد الشهيد، انه من اين نعرف ان هذا نهي مولوي وهذا نهي ارشادي في المعامله والعباده، من اين نعرف؟ قلنا السيد الشهيد ذكر هذا البحث لكن لا بهذا العنوان، ذكره في مطاوي بحثه، احنا خلينا لهذا العنوان. فاول مره قلنا النهي إذا كان بداعي الزجر هذا تكليفي، إذا كان بداعي إخبار فهذا إرشاد، هذا قبلناه. ثانيا قلنا النهي إذا تعلق إلى شيء في خارج، لكن هذا الشيء في الخارج قبيح وما يقبله الناس أو مثل نهي عن الكذب، نهي عن الغيبة، نهي عن السرقة، نهي عن الربا، هذني أشياء هاي تدل على الحرم بلا كلام، هذا ما قبلنا. اجينا إلى النهي عن العبادة، نهي يتعلق بأصل العبادة، النهي يتعلق بأصل العبادة مثل إيش؟ السيد الشهيد ذكر النهي عن صوم يوم عاشوراء، قال هذا نهي عن أصل العبادة، لكن هذا النهي عن العبادة تعال للموضوع، شوف هذا الموضوع مو مثل ربا وسرقة وغيبة ونميمة وفسق وفجور، لا لا لا، هذا الموضوع مما يترقب أن يؤمر به، مع هذا نهانا عن صوم، جنة من النار، ترك الملاذ والشراب قرب إلى الله، هذا عمل جيد نهى عنه، فنهى عن موضوع عن عبادة هاي يترقب أن يكون بها أمر، هذا النهي يقول ما يدل على الفساد، هذا يدل على أنه ما يدل على الحرمة، يقول ماكو أمر بس يعني فاسد بس حرمة، إذن إرشادي، هكذا يدعي السيد الشهيد. نهي عن عبادة، هل عبادة موضوع خاص يترقب أن يؤمر بها، هذا ليش ينهى عنها؟ يقول هذا النهي ما يدل على الحرم، هذا يدل على أن هذا العبادة ما بها أمر، يعني فاسدة، فاسدة يعني هذا حكم، هذا حكم مو مولوي، هذا إرشادي، هذا نهي مو مولوي. الشيء الذي يترقب أن يؤمر به إذا نهاك عنه إنسان يعني ما بي فائدة سوي أمر ما بي، فلا يدل على الحرم، يصير إرشادي، هكذا يدعي. جلنا السيد الخوئي في صراط النجاة سألوه عن صوم يوم عاشوراء، قال بلي بي أمر ومستحب، هم بي أمر هم مستحب، شنو هذا السيد الشهيد يقول هذا نهي عن صوم يوم عاشوراء وإنه نهي ماكو، إذن هذا مو مثال، مو مثال لهذا النهي عن أصل العبادة التي يترقب أن يؤمر بها، هنا أكو أمر بهذه العبادة، ولذلك السيد الخوي في صلاة النجاة يقول صحيح صوم يوم عاشوراء صحيح، لكن مو بنية الفرح، مو بنية الفرح، بنية الفرح والسرور لا، هذا بي نهي. وأكو أحسن من هذا الصوم المستحب، وهو أن تمسك إلى ما بعد الظهر وتفطر على شرب من ماء، هذا ثواب أكثر. إذن الصوم هنا أمر به، شنو السيد الشهيد يقول؟ نهي عن صوم يوم عاشوراء، هذا إشكال من قبل السيد الخوئي مثلا، إحنا طلعناه، وإلا هو السيد شيخه متأخر عن السيد الخوئي زمانا، إحنا طلعناه من فتاوى السيد الخوئي وسجلنا إشكال على السيد الشهيد، سجلنا. ثم إحنا نشكل على السيد الشهيد على أصل القاعدة، أمس هيك قلنا قاعدته يقول الشيء الذي يترقب أن يؤمر به إذا نهي عنه، هذا النهي ما يدل على الحرمة، بس ما يدل على الحرمة، هذا إرشاد إلى البطلان، يعني أمر ما. قلنا ليش؟ خفنا نقول أن هذا النهي يدل على الحرمة، ثم اللازم هو البطلان، لازم الحرمة هو البطلان، إذا شيء محرم كيف نتقرب به إلى الله؟ فمدلول المطابق نأخذ به، مدلول المطابق نأخذ به للنهي، وهو أنه هذا مبغوض، هذا زجر، مدلول المطابق مع النهي زجر مبغوض، هو زجر مبغوض يعني حرام. ثم المدلول التزامي، إذا كان حرام إذن لا يمكن أن يتقرب به إلى الله، هذا لازم، لازم الحرمة. فنقول بالثنية، نقول هم حرام هم باطل. وأمثلته النهي عن صوم الصمت، صوم الوصال، صوم أيام التشريق لمن كان بمنى، صوم نذر المعصية شكرا لله، صوم يوم الشك، هذني علمانا قاعد يقولون هم حرام هم باطل. انت شلون تقول أنه النهي عن العبادة إذا كان مما يترقب أن يؤمر بها فلا تدل على الحرمة، تدل على البطلان؟ كيش علمانا في رسالة العملية، راجع رسالة العملية، يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، يحرم صوم العيدين، يحرم صوم الصمت، يحرم صوم الوصال، يحرم. فإحنا نقول هيك كما قلنا بالأمس، هذا النهي عن العبادة التي أفرض يترقب أن يأمر بها، هذا النهي مدلول المطابق يعني زجر، هذا مدلول المطابق نأخذ به زجر عن الحرام، ثم لازمه أنه لا يصح. فعلماء يقولون يحرم ولا يصح، يحرم ومو صحيح، هم حرام وهم مو صحيح. اليوم لا، ننتصر إلى السيد الشهيد، يقول لا، لا أكو خصوصية أصلا، ما أكو مدلول مطابقي بهذا النهي على الحرمة، هنا أكو خصوصية، لأن الموضوع المنهي عنه شيء يترقب أن يؤمر به. إذا كان الموضوع شيء يترقب أن يؤمر به ونهى عن ظهور مطابقي في الحرمة، ماكو ظهور يتبدل إلى أنه هذا ما بي أمور، هذا معناه يترقب أن يؤمر به ينهى عنه، يعني ماكو أمور، مو أنه مبغوض ثم يبطل، لا أصلا هذا ما بي أمر فيكون باطل. مثل ما مثل النهي عن جزء العبادة، قلنا هنا النهي عن جزء العبادة يتبدل الظهور من الحرمة إلى الإرشاد، إلى الإرشاد في البطلان، لا هم الحق مع السيد الشهيد. لكن مو المثال مال أثمن، حتى المثال، حتى المثال مال صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء هم خليه ويا ذيك الأمثلة، خليه ويا صوم الصمت والوصال وصوم يوم الشك على أنه من رمضان، هم خلي. لماذا؟ لأن ماكو أمر في صوم يوم عاشوراء. سيد الخوي مشتبه هاي الأوامر الموجودة في مجموعات أهل السنة أو حتى موجودة في مجموعاتنا الحديثة، أي كلها مكذوبة، لأنها جاءت بعنوان يستحب صوم يوم عاشوراء، وهذا عاشوراء اصطلاح حدث بعد الواقعة، بينما هم ينسبونها إلى النبي الذي قالها والأنبياء الذي قبله والشرائع الذي قبله قبل وقوع الحادثة، وهذا معناه أنه مكذوب، هذا إصلاح حدث بعد الواقع مختص بيوم العاشر من محرم، فكيف يذكرونه وهو لم يقع؟ فيتبين أن الأحاديث كلها مكذوبة.
كان يذكر واقعة كربلاء يوم عاشوراء،
يقول نعم يذكرها ويقول يوم العاشر ماكو، إصلاح عاشوراء ماكو، يوم العاشر هيك يصير، يوم العاشر هيك يصير، يوم من محرم أما عاشوراء، بينما روايات أهل السنة والموجودة في صوم يوم العاشوراء بهذا الإصلاح، هذا الإصلاح متأخر، فكيف ذكره المتقدمون وهو لم يقع؟ فيتبين أن الروايات كلها مكذوبة، لأن بني أمية رأوا أن يوم العاشر من المحرم الذي أطلق عليه عاشوراء أفسد نظريتهم وأدانهم، وأصبح يوم حزن وغم ونقمة على بني أمية، فأرادوا امتصاص هذه النقمة، فسووا يوم عيد فرح وكذا صوم. هاي من 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 دهاء بعض الأفراد الفاسقين، يجون للشيء الذي كذا يخططوا له يسووا مو زين. الحزن الذي كان فيه نقمة على بني أمية خططوا يبدون يسووا يوم عيد، يوم فرح وسرور وصوم. فالأحاديث كلها مطلوبة، هذا تعرف ما له بالصوم. طيب، إذن قبلنا هذا الميزان أن هنا النهي عن شيء، عن العبادة، أصل العبادة التي يترقب أن يؤمر بها، هذا إذا نهي عنها النهي لا يدل على الحرمة، بل يدل أنه ماكو أمر في هذا اليوم صوم يوم عاشوراء، ماكو أمر صوم الصمت، ماكو أمر، يعني شنو؟ باطل. فسيكون إرشاد إلى البطلان، هذا قبلناه. ثم صورة ثانية النهي عن أصل العبادة، شنو؟ النهي عن خصوصية في العبادة، نهي عن الجزء ونهي عن الشرط. لولا هذا النهي يقال أن هذا الجزء أو هذا جزء العبادة، هذا شرط العبادة، ينهى عن جزء العبادة، لكن لولا هذا النهي الناس تفتهم هذا جزء العبادة. مثل ما واحد يقول لك صلي على الميت، صلي على الميت، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، غير نقرأ الفاتحة، لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، يجي النهي عن هذا، يأتي النهي عن جزء العبادة الذي لولا النهي لتوهم أن هذا جزء العبادة. يقول لا تقرأ بفاتحة الكتاب على الميت، ها، نهى عن جزء العبادة، لولا هذا النهي لتوهم الناس أن الفاتحة جزء العبادة، لأنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. فهذا النهي شنو؟ مورد توهم الأمر، هذا مورد توهم الأمر. إذن لا يدل على البطلان، لا يدل على البطلان، يدل على أن الفاتحة ليست جزءا، فإذا تجيبها ما تبطل الصلاة. لكن النهي عن أصل العبادة مما يترقب أن يؤمر بها، قلنا ظهور أنه ما بأمر فيكون باطل، مثل صوم الصمت. هنا النهي عن جزء العبادة الذي لولا هذا النهي لتوهم الناس أن هذا الجزء، وهو فاتحة الكتاب تقرأها على الميت بعد التكبيرة الأولى، هذا النهي لولا هذا النهي لتوهم الناس. ليش توهم الناس؟ لأن لا صلاة إلا بعد الكتاب، ما هي صلاة. فهذا النهي شنو؟ هذا النهي مورد توهم أمر، إذن ما يدل على البطلان توهم الأمر، بل يدل على أن فاتحة الكتاب في الصلاة على الميت ليست جزءا، ليست شرطا. فإذا تكبر تقرأ الفاتحة ثم تتشهد الشهادتين لا بأس، لا بأس. إذن هذه، بل تقول ليست جزءا، ليست شرطا. الصورة الثالثة أن يتعلق النهي بخصوصية لا يترقب ثبوت الأمر فيها، يتعلق النهي بخصوصية، لكن هاي يتعلق لا يترقب ثبوت الأمر بها، مثل النهي عن الإتيان بصورة ثانية في الصلاة. احنا قرأنا الحمد، قرأنا هم سورة، هسه يجي النهي لا تقرأ سورة ثانية في الصلاة. السورة الثانية ماكو أمر بها، ماكو ترقب أمر، سورة واحدة بعد الحمد. فجاء النهي عن قراءة سورة ثانية بعد السورة الأولى، فهنا لا يكون هذا النهي في مورد توهم الأمر، لأن ما نترقب أمر، ماكو توهم الأمر، ومع هذا يحمل على الإرشاد إلى المانعية، أن القراءة السورة الثانية بنحو الجزئية مانعون، لأن أوامر والنواهي إذا تعلقت بخصوصيات المركب تكون ظاهرة في الإرشاد، كما قلنا هاي قاعدة عقلائية، أن النهي إذا تعلق بجزء من المركب ينقلب ظهور في التحريم إلى ظهور في الإرشاد، أن هذا مبطل، أن هذا مبطل. فالنهي عن تكرار السورة يكون ظاهر في الإرشاد إلى أن التكرار مانع من الصحة، من صحة الصلاة، كما إذا نهى عن الزيادة على الأشواط السبعة في الطواف، نهى عن أشواط سبعة لا تزيد لا تنقص. فإذا نهى عنها يتبين أن الشوط الثامن مبطلون مانعون، فصار نهي إرشادي مو تحريمي. فالذي يجيب سبعة ثمانية أشواط ما سوى حرام، بس بطل ماذا؟ بطل الطواف. قال سبعة اللهم صل، أنا أجيب واحد زيادة قربة إلى الله، هو سبعة جبه، هذا بطل العمل ما سوى حرام، فصار إرشادي. فعرفنا بعض الأوامر، يعني عرفنا قاعدة الأمر الإرشادي وعرفنا قاعدة الأمر التحريمي التكليفي. هذا هي فائدة بالنسبة إلى الاستثناء الأول، أن النهي إذا كان قد علمنا أنه للإرشاد فهو يدل على بطلان العبادة والمعاملة قاطعا، فهو استثناء من تلك القاعدة. أن النهي عن العبادة مثلا قالوا لا يدل على بطلانها، النهي عن المعاملة لا يدل على بطلانها، هذا استثناء إذا كان النهي إرشاديا. الاستثناء الثاني، هذا الاستثناء الثاني ما إذا دل دليل على أن المعاملة المنهي عنها والنهي التكليفي هي باطلة. نهي عن المعاملة، قلنا النهي عن المعاملة لا يعني بطلانها، هذه قاعدتنا. نهى عن النقل والانتقال، لكن لو وجد سبب النقل والانتقال وتوفرت شروط البيع، شروط العقد قلنا صحيحة، نهى عن بيع السلاح لأعداء الدين، لكن نقول إذا باع السلاح لأعداء الدين البيع صحيح، هم حرام هم صحيح، إيش قلنا قاعدتنا هكذا. أو إذا نهى عن بعض آثار البيع، فالمعاملة صحيحة الآثار الأخرى موجودة، إلا أن يكون النهي عن جميع آثار البيع قلنا هذا باطل. فالنهي عن المسبب وهو عن النقل والانتقال، النهي عن الملكية قلنا لا يدل على البطلان بل يدل على الصحة، كما إذا نهى عن بيع السلاح لأعداء الدين مثلا يدل على الصحة. أكو استثناء، فإذا نهى عن النقل والانتقال عن معاملة وقال باطلة، إذن هم حرام هم باطل، صار استثناء دليل دل على البطلان. احنا قلنا أصل النهي لا يدل على البطلان، يدل على الحرم. خو إذا أكو دليل على البطلان يصير استثناء من تلك القاعدة. إذا دل الدليل على أن المعاملة المنهي عنها نهيا تكليفيا هي باطلة، مثل إيش؟ جاء الدليل يحرم التزويج في عدة الغير، يحرم إذا تزوج في عدة الغير سوى حرام، خو تزويج صحيح؟ لا باطل، هم حرام هم باطل، صار استثناء من القاعدة التي تقول أن النهي عن المعاملة يدل على الحرمة ولا يدل على البطلان. هنا دليل دل على البطلان. هسائل عدة، عدة وفاة، عدة زواج، عدة طلاق، عدة وضع شبهة، مين لو تزوجها وهي في العدة عالما بالحرمة حرمت عليه أبدا، يعلم بالحرمة يعلم بالموضوع، أو كان أحدهما عالم بالحرمة أو الموضوع، وكذا مع جهلهما مع الدخول، كلهم يقولون حرام وباطل لوجود دليل، دليل على الحرمة والبطلان.
هذا الدليل مو منبه على صحة مذهب النائني؟
لا، هذا خاص فقط في المورد، مو قاعد، لكن يقول قاعدة، يقول لا هذا مورد خاص، لذلك سوينا استثناء. وهذه الفتوى منصوصة، فالنص دل على أن النهي عن التزويج في عدة الغير يقتضي بطلان التزويج بالإضافة إلى الحرمة. طيب، فالبطلان منين جاء؟ منين جاء البطلان؟ مستبطن في الحرمة الأبدية، مو إذا تزوج في عدة غير حرمت عليه أبدا، فالبطلان مستفاد من الحرمة الأبدية. ثانيا، النهي والنهي عن تزويج المحرم امرأة محلة أو محرمة بسبب المباشرة يتزوج أو بالتوكيل، هنا نهي، نهي يعني أن هذا حرام حرام، لكن العقد أيضا باطل، دل دليل على البطلان، هم حرام هم باطل، لما لأنه حرمة أبدية أكو، فالحرمة الأبدية مستبطن البطلان فيها، حرمة أبدية يعني عقد باطل، حرمة أبدية شو المعنى يعني عقد باطل، فالحرمة الأبدية يستبطن فيها البطلان. هنا حتى مع عدم الدخول، هنا حتى مع عدم الدخول تحرم عليه أبدا. أما إذا كانت جاهلا بالحرمة يكون العقد باطلا، مو حرمة أبدية، العقد باطل. على كل العقد باطل، هم أكو حرام هنا، لكن إذا جاهل بالحرمة حرمة ما أكو جاهل بالحرمة. أما إذا عالم بالحرمة هم حرمة هم بطلان، إذا جاهل بالحرمة بطلان. أيضا هاي فتوى منصوصة بنص خاص دل على الحرمة والبطلان، بل دل على الحرمة الأبدية. موثقة سماعة بن مهران: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. ورواية ثانية: المحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا، يعني بطلان، حرام حرام عليه وبطلان، البطلان مستبطن فيه لم تحل له أبدا. طيب، ثالثا النهي والحرمة لتزويج ذات البعل، مع العلم بأنها ذات بعل، أنا أعلم أن لها زوج وأتزوجها، هنا هم حرام هم باطل، هم زواج هم حرام هم باطل، دليل دل على ذلك. لماذا؟ لأن النص يقول لا يتعاودان، تدري بها زوجة غير وتعقد عليها هم حرام هم باطل، يقول لا يتعاودان حتى إذا طلقها زوجها الأول، لا يتعاودان يعني باطل. إذن الحرمة أبدية والبطلان مستبطن في الحرمة الأبدية. خب، هذا استثناء ثاني، هذا دليل دل على أن هذا النهي عن المعاملة هم حرام هم باطل، فنرفع يدنا عن القاعدة التي تقول النهي عن المعاملة لا يدل على البطلان، بل يدل على الصحة إذا كانت مستجمعة للشراط. هذا يقول له هم حرام هم باطل. الاستثناء الثالث: هناك عناوين نسبية دل الدليل على تحريم التزويج بها، مثل الأم يحرم التزويج بها، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت، دل الدليل. لكن إذا زوجت دل الدليل على البطلان أيضا، هذا استثناء. العناوين النسبية الذي دل الدليل على تحريم الزواج بها، ومع هذا لو وقع الزواج بها لم يصح، إذن هم حرام هم بطلان، دليل خاص هذا، فتقطع من القاعدة أن النهي عن المعاملة لا يدل على البطلان، لا، هذا دليل خاص دل على البطلان. فالزواج بالأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت لأب كانت أو لأم أو للأبي والأم، بنت الأخ سواء كانت لأب أو أم أو للأبي والأم، وكذلك بنت الأخت، كذلك العمة لأب كانت أو لأم أو لهما، عمة الأب عمة الأم والخالة هم كذلك. هذا استثناء من القاعدة اللي تقول النهي عن المعاملة لا يوجب بطلانها، بل المعاملة صحيحة إذا وجد شرط. أنا أقول لا، النهي عن الزواج بهذا هم حرام هم باطل، باطل. الاستثناء الرابع: هناك عناوين نسبية غير شرعية كأم ولد الزنا، أم ولد الزنا وأبو ولد الزنا، زنا رجل بامرأة فولدت بنتا. هنا الزاني إذا عقد على هذه البنت يحرم وباطل، هم يحرم هم باطل. فإذا زنى شخص بامرأة وولدت بنتا، إذا ولدت ولدا الولد يحرم عليه أن تزوج بالأم المزني بها وباطل، إذا تزوج هم حرام هم باطل، هذا استثناء. هذه الحرمة دل عليها الدليل، فإذا تزوج الزاني بالبنت التي تولدت من الزنا، هذا الزواج هم حرام هم باطل. وكذلك إذا تزوج الولد الذي نشأ من الزنا بأمه المزني بها، هذا هم حرام هم باطل. هاي استثناءات هسه العلماء لما يذكرون القاعدة ما يذكرون استثناءاتها، بالفقه يذكروا، واحنا نذكرها بالاصول حتى نفتح عين الطالب انه بويا هاي القاعده ترى صحيحه هاي القاعده، لكن لها اربعه استثناءات. الاستثناء الاول ان النهي اذا كان ارشادي فلا يدل على الحرمه، يدل على البطلان. الاستثناء الثاني اذا دل الدليل على البطلان بالاضافه الى الحرمه نلتزم بالدليل، دليل عندنا على البطلان دليل على الحرمه نلتزم به، هذا الاستثناء من القاعده.
ليش ما يصير نواقض على القاعده؟
مو نواقض، قاعده صحيحه، هاي استثناءات قاعده صحيحه. اذا القاعده صحيحه هاي تبقى استثناءات. لو كانت القاعده نشك فيها ما بها دليل نقول هذا دليل على ان كل ما نهي عنه نهيا تحريما فهو باطل. بس القاعده قلنا الذي ينهى عنه نهي تحريمي لا دليل على البطلان. جبنا ادله تحريم الى مركز، البطلان مركز ثاني، ويجد التحريم هذا مركز، الصحه هذا مركز، ماكو دليل على البطلان. اذا النهي عن المعامله هم حرام هم صحيح.
ما نعد قرينه كثره الاستثناءات دليل لضعف الدليل
القاعده. لا القاعده تبقى، عندنا موارد الف، هذين الموارد اربعه استثناءات، النهي الارشادي وان كان له مصادر كثيره. النهي عن شيء دل الدليل على بطلانه بالاضافه الى الحرمه، اي اثنين. العناوين النسبية الذي دل الدليل على تحريم الزواج بها دل الدليل على بطلانها. والرابع هذا عناوين نسبية غير شرعية، يعني لما واحد يزني بامرأة يطلع ولد، هذا الولد شنو؟ هذا ابن هذا الأبو، ابنه لكن مو شرعي. يعني شنو ابنه مو شرعي؟ يعني ما يرث هذا هو ولا ابنه، وهذا الولد ابن هذه الأم الذي زني بها لكن ماكو توارث، هذا معناه مو شرعي. ولا ابنه يعني تولد منه حيمن هذا وبيضة هذه، فتولد هذا منهم، هذا ولد حقيقي لكن مو شرعي. فعناوين نسبي الأبوة والأمومة ما تنتفي بالزنا، تثبت بالزنا، أم حقيقية لكن مو شرعية، يعني شرعية يعني توارث ماكو. بعد بنت حقيقية توارث ماكو، يحرم على الزوج أن الزوج بهاي البنت، بنته هاي حقيقة بنته. وإذا كان ولد يحرم الولد أن يتزوج بالمزني بها، لأن أمه حقيقة أمه. فلما نقول علاقات نسبية غير شرعية، نسبية يعني نسب موجود لكن توارث ماكو، وإلا الحرمة موجودة. فهذا يدل على الحرمة إذا تزوج ويدل على البطلان. هذه استثناءات أربعة من هذه القاعدة. ندخل في قاعدة جديدة وهي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، هذا بعد يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.